بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جدعة. رحمه الله تعالى: ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض.
قبلها هذه الصونة، فهذه أصول.
ففي قتل العمد وشبهه
هذه أصول الديانة.
قال رحمه الله تعالى: هذه أصول الدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أصول الدية: الإبل والذهب والفضة والبقر والماشية. فهذه خمسة أصول ذكرها في المجلس الماضي. أن من أهل العلم من قال: الإبل هي الأصل، وهذا من حيث الدليل أقوى وأصح وأولى. أنهم قالوا إن الإبل هي الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الديات، وهذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الخطأ، ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل السلط والعصا 100 من الإبل. فنص عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل. وفي حديث عمد بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الديات ما يشهد لهذا. وقد ذكرنا أن هذا الكتاب أجمعت الأمة على قبوله والعمل به، كما ذكر ذلك الإمام الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المقيم والحافظ بن حجر رحمة الله على الجميع، حتى قالوا إن شهرته أغنت عن طلب إسناده. والعمل عند سلف الأمة الصالح رحمهم الله على والتابعين لهم من الخلف على هذا، أي العمل بهذا الكتاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب: في النفس المؤمنة 100 من الإبل. فهذا يعني هو الأصل. والمصنف رحمه الله زاد لنا الذهب والفضة، وفيها قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضاء الصحابة رضي الله عليهم. وقدر عمر رضي الله عنه الإبل كما بينا في المجلس الماضي، ومن هنا صارت أصلا ثانيا عند العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك البقر والغنم على الأصل الذي ذكرناه في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واعتبر البقر واعتبر الغنم بديلا عن الإبل وبديلا عن الذهب والفضة. لكن عند النظر من حيث الأصل، الإبل هي الأصل، وعلى هذا فهي التي عليها المعول. وإنما لزم الرجوع لهذا للتنبيه، لأنه سيرتبط كلام سيأتي للمصنف رحمه الله بهذه الجملة، وأن العبرة بالإبل بالغة ما بلغت، سواء غلت قيمتها أو نقصت فهي الأصل وهي التي عليها المعول.
فأيها أحمر من تلزمه لزم الولي قبوله.
فأيها أحمر من تلزمه، أي الدية، لزم الولي قبوله، أي قبول الذي أحضره، سواء كان الإبل أو الذهب أو الفضة أو البقر أو الشياة، على التفصيل الذي تقدم. لكن إذا قلنا إن الإبل هي الأصل، فالأصل الذي يلزم بأخذه هو الإبل، وحينئذ لا يلزم بالذهب والفضة ولو الحق أن يقول أريد الإبل، هذا من حيث الأصل. لكن العلماء والأئمة رحمهم الله نبهوا على مسألة إذا شحت الإبل وقلت، ولو ذهبنا مثلا في بعض الأزمنة تكثر من زماننا تكثر حوادث ويكثر قتل الخطأ في السيارات ونحنها. فلو تصورت مثلا السيارة ربما يكون فيها 40 ويهلكون في لحظة واحدة، وتلزم دية هؤلاء إذا كانوا 40 4000 من الإبل، ثم حادث آخر وثاني وثالث حتى تصح الإبل، وحينئذ تصبح عزيزة. فمن هنا ذكر بعض العلماء هذا من باب المصلحة المرسلة وعدلوا بها إلى التقويم، تقويمها بالذهب والفضة، والتقويم طبعا على وجهين. تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر أصلا عند أهل العلم إذا قلنا إنها 1000 مثقال من الذهب. إذا قلنا إن تقديرات عند العلماء خلاف في مسألة مهمة، وهي هل تقديرات الصحابة في الأحكام تعتبر وقتية زمانية بحسب عرفهم، أم أنه يمكن وقتية زمانية بحسب عرفهم، أم أنها باقية إلى قيام الساعة، يعني تعبدية؟ إن قلت إنها تقديراتهم واجتهاداتهم مثل أقضية الصحابة في قتل الصيد، تقدمت معنا هذه المسألة حينما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحمامة في الحرم شاة، وهذا حكم وقضاء من خليفة الراشد، وقضاء الصحابة رضي الله عليهم في الوعل والسيتل كما قضى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس، هل هذا القضاء يبقى إلى يوم القيامة فلا يستأنف الاجتهاد فيه؟ هذا وجه، ويختاره الحنابلة ويدرجون عليه. ومنها مسألة الحمى، فمثلا عندنا حمى عمر بن الخطاب وحمى عثمان رضي الله عنهم جميعا، فهل إذا حموا بقي حما إلى قيام الساعة، أم أنه وقتي زماني مقدر بذلك الزمان، فإذا تغير الزمان ممكن أن يجتهد باجتهاد جديد فيحكم بارتفاع الحمى ويحكم بتجديد اجتهاد الحكمين في مسألة الصيد ونحنها مسألتنا من أمثلتها مسألتنا. فإن قلنا إن عمر بن الخطاب وقت وحدد الدية على سبيل الإلزام فلا تغير، فننظر قيمة 1000 دينار كم تعادل في زماننا وكم تعادل 12,000 درهم، ونقدرها بالدراهم مثل الريالات الموجودة وعدلها من الذهب بالجنيهات والدنانير والدولارات، هذه من جهة الذهب وهذه من جهة الفضة، هذه إذا قلنا إنها زمانية محددة بذلك العرف. ويشهد لهذا قول عمر: ألا إن الإبل قد غلت، ففارق بين زمانها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين زمانه هو، فجعل طرو الاختلاف في الأسعار موجبا لطرو الحكم وتجديد الحكم، وهذا وجه عند بعض العلماء رحمهم الله. وبناء على هذا تصبح الإبل هي الأصل وتخرج من الإشكال كله. فإذا قلنا أن الإبل هي الأصل أصبح التقدير بالعدل من اجتهاد عمر رضي الله عنه، وفيه طبعا حديث مرفوعة ضعيفة بينا هذا وأشرنا إليه فيما مضى.
ففي قتل الأنب وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدعة.
ففي قتل العمد وشبهه، الدية تنقسم إلى نوعين: النوع الأول الدية المغلظة، والنوع الثاني الدية المخففة أو مطلق الدية كما يقول بعض العلماء رحمهم الله. التغليظ في الدية، أصل الشيء الغليظ هو الشديد والعظيم، وتغليظ الدية بعض العلماء يرى أنه يشرع تغليظ الدية، ومنهم من لا يرى التغليظ، الذين يرون التغليظ يختلفون، منهم من يحصر التغليظ على صفة القتل فيقول إذا قتل قتل عمد أو شبه عمد فإنه تغلظ عليه الدية، ولا يسوى بين دية الخطأ المحض وبين دية العمد وشبه العمد. هذا مذهب. هناك مذهب ثاني يقول إن الدية تغلظ سواء في صفة القتل، وتغلظ بالزمان، وتغلظ بالمكان، وتغلظ بالشخص المقتول، فيغلظونها إذا كانت في الحرم، حرم مكة، واختلف في حرم المدينة هل تغلظ أو لا، فتغليظها في حرم مكة مأثور عن خليفتين راشدين، عن عمر حكاية وعن عثمان رواية صحيحة أنه روي عنه، وفي شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. فهذا التغليظ أثر عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وصار التغليظ إلى ثلث الدية، يعني يجب عليه دية مع زيادة الثلث، وهذا كما ذكرنا صح عن عثمان رضي الله عنه. ويلاحظ أن التغليظ هنا ليس في الإبل وإنما هو في النقد، ويشمل الإبل والنقد، يشمل الإبل والنقد ولا ينحصر في الإبل وحدها. قضى عمر بن الخطاب في رجل وطئ في الطواف بالبيت بدية وثلث، يعني زاد الجاني ثلث الدية تعظيما للحرم. وقضى كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدية وثلث، وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قالوا فهذا يدل على أن الدية داخل الحرم تغلب، وهذا مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وخالف هذا القول قول آخر فقال إن الدية لا تغلب في الحرم. وطبعا الأول هو عند الشافعية وعند الحنابلة قول به وهو رواية عن الإمام أحمد، ولكن الرواية التي عليها ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو مذهب الحنفية وأهل الرأي وقول فقهاء المدينة السبعة على أنه لا تغلظ الدية داخل الحرم. فلو أخطأ شخص وقتل شخصا في الحرم لا تضاعف عليه الدية. واستدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة وقال وأنتم يا خزاعة قد قتلتم القتيل من هذيل وإني عاقله. فخزاعة قتلت الرجل من هذيل، وكانت خزاعة حلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتول ولم يغلظ الدية مع أن القتل وقع داخل الحرم. وهذا يدل على أن التغليظ لا يغلظ لا بالزمان ولا بالمكان. كذلك أيضا الصورة الثانية عند القائلين بالتغليظ يغلظون عليه الدية والثلث، وهذا من باب التغليظ بالزمان. وأيضا فيه ما فيه، ودليلنا على أنه غير صحيح هذا القول أو أنه مرجوح، أن الله تعالى أمر بالدية وبين النبي صلى الله عليه وسلم الدية أنها 100 من الإبل، وغلظ في أسنان الإبل وطريقتها أثلاثا وأرباعا على التفصيل الذي سنذكره، ولم يذكر زيادة على الوارد اللي هو 100 من الإبل. ومن هنا نقول هذا هو الأصل والذي دل عليه الدليل، وحرمة الزمان هذه لا دليل على التغليظ بها، فنبقى على الأصل الموجب للدية الأصلية وهي 100 من الإبل. كذلك أيضا عندهم التغليظ في الشخص المقتول، ويأتي على صورتين عندهم. منهم من قال إذا كان المقتول قريبا للقاتل، فلو قتل والعياذ بالله أخاه يغلظون الدية وهو ذو الرحم المحرم. وأيضا عندهم وجه ثاني من التغليظ، وهذا وجه يعني قليل من يقول به بالتغليظ بغير الصفات، يرون أن التغليظ يكون بقتل المحرم، فلو قتل محرما فإن تغلظ عليه الدية. وكل هذه الأقوال الصحيح أنها مرجوحة، وأنه لا تغليظ إلا في قتل العمد وشبه العمد كما ذكر المصنف رحمه الله، وذلك لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غلظ. ولما جاء قضاء الصحابة مخالفا للمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل الاجتهاد منهم، بقينا على الأصل وقلنا إن الحجة فيما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب العمل به، والأصل أن مال المسلم حرام حتى يدل الدليل على استباحته، وليس عندنا دليل صريح واضح بهذا التغليظ. على هذا فإنه لا تغلظ الدية إلا في المسألة التي ذكرها المصنف، قتل العمد وقتل شبه العمد. تغلظ في قتل العمد لو أن شخصا والعياذ بالله قتل شخصا عمدا ورفع إلى القاضي لأجل الحكم عليه، فقيل لأولياء المقتول تقتلونه أو تعفو؟ قالوا نعفو، فعدلوا إلى الدية. فإذا عدلوا إلى الدية فإنها تغلظ الدية عليه. هذا التغليظ طبعا فيه وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من قال مشهورا في المذاهب الأربعة، القول الأول كما ذكر المصنف أن تغليظ الإبل أربعا، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذع. وقد فصلنا في كتاب الزكاة أسنان الإبل وبينا المراد بها. فيقولون 25 هذا تغليب أرباعا، 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، يجب عليه أن يأتي بها على هذه الصفة وتكون حالة، يجب عليه أن يحضرها دون تأجيل، ما يعطى الأجل كما تقدم معنا في جية العمد. القول الثاني، طبعا هذا القول اختاره المصنف رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، وقول بعض السلف مروي عن بعض السلف. هناك قول ثاني وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الشافعية ورواية أيضا عن الإمام أحمد، أن التغليب للدية يكون أثلاثا، ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خليفة حوامل في بطونها أولادها. هذا التثليث يعني يرون أنه يجب عليه أن يحضر الإبل على هذه الصفة مثلثة، فثلاثون ثلاثون أربعون. الذين قالوا بالقول الأول والذي اختاره المصنف رحمه الله أشار إليه، احتجوا بحديث الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة طروقة الفحل اللي هي الحقة و25 جذعة، فهذه أربعة فأصبح المجموع 100. والذين قالوا إنها أثلاث، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وقد حسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فإن قتل القتيل فأهله بخير النظرين، إن شاء قتلوه وإن شاء أخذوا الدية، وإن شاء أخذوا الدية 30 شقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. هذا نص واضح دل على تغليب الدية، فمن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إما أن يقتل هذا يدل على أنه في العمد وليس في الخطأ، فلقتل له يعني بيد العمد والعدوان، إما أن يقاد والقاد لا يكون في العمد، وإما أن يودى ثم بين الدية. فلما جعل الدية بدلا عن القتل فهمنا أن هذا في العمد، وأنه عليه الصلاة والسلام شدد في الإبل وجعلها على هذه الصفة، ومن هنا نقول يجب عليه أن يأتي بها على هذه الصفة. وهذا القول الثاني أقوى وأرجح إن شاء الله، لأن الحديث حسنه غير واحد من علماء، وحديث الترمذي حسنه الإمام الترمذي وغيره، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي بروايته في هذا في هذه المسألة، وهو نص في موضع النزاع حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى ثبوتا من رواية الزهري عن السائب. ومن هنا يقدم العمل بتثليث الدية كما هو مذهب الشافعية، ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختاروا هذا القول أنها تكون أثلاثا، وهذا هو الذي تطمئن إليه الناس، أنها 30 شقة طروقة الفحل استحقت أن تطرقها الفحل وأن يحمل عليها وأن يركب، و30 جزعة وهي التي تقدمت معنا في الأضاحي والزكاة، و40 في بطونها أولادها. هذا بالنسبة لقتل العمد وقتل شبه العمد. نعم.
وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاط.
وفي الخطأ أي في قتل الخطأ تجب الدية أخماسا، فتجعلها 20 20 20 20 20. 20 طبعا 80 من الأربعة، لأن أربعة يصبح عندنا 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، هذه 80. ثم 20 من بني مخاض من الذكور، وهذا ورد فيها أيضا حديث السنن وحسنه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، وهو نص في موضع الخلاف عندنا أنها تكون أخماسا والذي عليه الطائفة من علماء الذي اختاره المصنف رحمه الله لكن عارضه قوله مذهب الشافعية رحمة الله عليهم يبدلون العشرين الباقية يجعلونها من بني لبون ابن لبون ما يجعلونها ابن مخاض يعني يلاحظ في قتل الخطأ أنه أوجب عليه الصلاة والسلام العشرين الخامسة من بني المخاض والشافعية يقولون بل يجد ما هو أعلى وهو ابن لبون والصحيح ما ذهب إليه الشافعية المصنف رحمه الله والحنابلة وأيضا هو قول طائفا من أئمة السلف ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب من بني لبون حتى قال بعض أهل العلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل بدل بني المخاض بني لبون ابن لبون والصحيح أنه ابن مخاض وهذا أنسب خاصة على التخفيف ولذلك يترجح مختاره المصنف رحمه الله أن العشرين الخامسة من بني المخاض وليس من بني لبون نعم
ولا تعتبر القيمة في ذلك
ولا تعتبر القيمة في ذلك أي في الإبل فلو كانت المئة من الإبل طبعا القيمة اللي هي 1000 دينار والاثنى عشر 1000 درهم فهذه المسألة فيها مشكلة طبعا إذا دفعنا الدية من الإبل فهناك حالتان الحالة الأولى أن تساوي قيمة الإبل قيمة الذهب والفضة وحينئذ لا إشكال عند العلماء والاختلاف لأنه حينئذ صارت عدلا والقيمة مساوية للإبل الحالة الثانية أن تكون قيمة الذهب والفضة 1000 دينار تكون الإبل أغلى أو أقل أرخص فتكون أرخص بمعنى أنها لا تعادل 1000 دينار فتكون مثلا تعادل 800 دينار 800 مثقال فحينئذ نقصت قيمة الإبل عن معادلة الذهب الصورة الثانية أن تنقض أن تزيد قيمة الإبل على قيمة الذهب والفضة فتكون المئة من الإبل تعادل مثلا 2000 دينار يعني الضعف ولربما 1500 فقال زادت أو نقصت العبرة بالإبل سواء كانت قيمتها غالية أو رخيصة وهذا هو الحقيقة هو الصواب إن شاء الله لأن حتى قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على هذا لأنه قال ألا إن الإبل قد غلت ومن هنا قال العلماء قال بعض أن كما اختار الإمام القدامى أشار إليه أن الإبل كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 800 دينار لذلك يقول عمر ألا إن الإبل قد غلت ولما غلت عادلت في عهده 1000 دينار وهذا يدل على أن الزيادة والنقص لا تأثير لها وأن الإبل هي الأصل وهذا مبني على مذهب الذي اخترناه أن الإبل هي الأصل في الديات وأن الواجب الرجوع إلى الإبل والعمل بذلك نعم
ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة
بل يجب أن تكون الإبل المدفوعة في الدية سالمة من العيوب بريئة من العيوب المؤثرة والعيب هو النقص وقال عاب فلان فلانا إذا انتقصه ولما كان الإنسان الذي به عيب يكون عيبه نقصانا في خلقته يقال له عيب من هذا الوجه فالعيب طبعا ينقسم إلى قسمين عيب مؤثر وعيب غير مؤثر والعيب المؤثر ضابطه في الإبل والبقر والغنم هو الذي يوجب نقصان المالية ضابطه هو الذي يوجب نقصان المالية نقصانا مؤثرا بعض العلماء يضيف هذا القيد نقصانا مؤثرا يعني لو أنقص شيئا تافها أو يسيرا لا يؤثر فقالوا الذي يوجب نقصانا مالية وبناء على ذلك لا يجوز أن يعطي فدية الإبل لو مثلا جئنا نأخذ دية الإبل من القاتل أو أولياء القاتل فأعطانا إبنا عرجاء أو شلاء أو مقطوعة الأذن أو عجفاء أو فيها هزيلة أو مريضة كل هذا لا يجزي لا بد وأن تكون سالمة من العيوب فإذا كان بها عيب من مرض أو قطع عيب خلقي فإنه لا يجب وكذلك العيب الخلقي والعيب الخلقي في الحيوان جنون الحيوان إذا كان الحيوان يجن يقولون نعم يمكن أن يوصف بالجنون يعني البهيمة تكون مجنونة في بعض الأحيان وأصلا ما لها عقل في الأصل لكن يقول العلماء ما تستقر وتفعل يعني تضطرب في هذه الحالة، يقول مثلها لا يجري طبعا في الأضاحي وفي الزكاة، فإذا كانت معيبة عيبا مخلا فإنها لا تجري في الدين، من حق أولياء المقتول أن يردوها. لكن لو رضوا وقالوا قبلنا سقط حقهم، إذا قالوا قبلنا ورضينا بها سقط حقهم، وهم في ذلك يعني بالخيار. ودية الكتاب نصف دية المسلم. ودية الكتاب وهم اليهود والنصارى، لو قتل مسلم كتابيا ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا، وقد تقدم معنا الكتاب أنه اليهودي والنصراني لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين، فأخبر تعالى أنهم أهل الكتاب لهم اليهود والنصارى، وبينا هذه المسألة ومن هم الذين ينطبق عليهم إنما الكتاب فيما تقدم معنا في كتاب الذمة. إذا قتل المسلم كتابيا طبعا يكون القتل عمدا ويكون خطأ، وإذا قتله قتل عمد غلظت الدية، وإذا قتله قتل خطأ وحفظ تغليظ الدية في قتل الذمي عمدا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والسند عنه صحيح أنه غلظ دية الذمي بقتله، وأيضا عن عمر بن الخطاب شكاية حكي عن عمر، لكن عن عثمان السند عنه صحيح فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وغلظ الدية فيه ونزل منزلة المسلم لأنه ذمة وعهد بينه وبين المسلمين، فغلظ فيه الدية إذا قتل عمدا، وأما إذا قتل خطأ فلا إشكال. الدية بالنسبة للكتابي تكون على النص. شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في مسألة تعرف عند العلماء رحمه الله في باب الديات مسألة المنقصات أو النقصان في الدية. المنقصات للدية والتي توجب نقص الدية تنقسم لها أسباب، منقصات توجب نقص الدية، الدية 100 من الإبل، لكن تعدل من هذا عن هذا الأصل وهو 100 من الإبل إلى النقص فتجعلها على النصف على الثلث، تجعل عشر الدية الغرة في الجنين إذا أسقط بالشروط التي سنذكرها والتفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى، أو نصف العشر كما يقول بعض العلماء رحمة الله عليهم، هذا كله يسمى نقصان الدية. نقصان الدية له أربعة أسباب. السبب الأول الكفر، والسبب الثاني الرق، والسبب الثالث الجنين، والسبب الرابع الأنوثة. هذه أربعة أسباب تنقص الدية في المقتول. إذا كان المقتول كافرا، أو كان المقتول رقيقا، أو كان المقتول جنينا، أو كان المقتول أنثى، فحينئذ تعدل من الكمان في الدية اللي هو 100 وتنقص الدية. ثم يفصل في هذا النقصان، هل تشطر الدية بالنصف، هل يفكم بنقصانها إلى الثلث، كل هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. فابتدأ المصنف رحمه الله بالنقصان من جهة الكفر، أن يكون المقتول كافرا، ثم هذا الكافر على أقسام، قسم محقون الدم وله عهد وذمة بين المسلمين وله دين سماوي وهم الكتابيون، ولذلك الكتابيون فرقت الشريعة بين الكتابيين وغير الكتابيين كالمشركين والمرتدين والوثنيين والموحدين، هؤلاء فرقت الشريعة بينهم لأن الكتابيين لهم أصل من الدين السماوي، ولذلك فرق بينهم وبين غير الكتابيين، لأن الكتابيين يؤمنون بوجود الله عز وجل، ولكن والعياذ بالله بعض الكفار يقول لك ما في إله، أو يدعي والعياذ بالله مألوها حجرا أو شجرا أو بقرة نسأل الله السلامة والعافية، فيعبد غير الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن أهل الكتاب الذين لهم دين سماوي خولف في أحكامهم عن الكفار من سائر الملل الأخرى والطوائف. فالكتابي إذا قتله المسلم اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة رحمة الله عليهم. القول الأول يقول الكتابي ديته نصف دية المسلم، وهذا على ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو مذهب طائفة من السلف وأيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من روي عن بعض عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، أن دية الكتابي على النصف. القول الثاني يقول دية الكتابي مثل دية المسلم، فإذا قتل المسلم كتابيا فالواجب أن تدفع له الدية لأوليائه وأهله كاملة مثل المسلم، وهذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. والقول الثالث يقول دية الكتابي على الثلث، وهو مذهب الشافعية، والأول مذهب الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بأن دية الكتابي مثل دية المسلم، قالوا إن الله تعالى يقول فدية مسلمة إلى أهله، وسوى في هذا الوصف بين دية المسلم ودية الكتابي، وقالوا هذا يدل على أن ديته كدية المسلم. استدلوا بحديث استظهر بعض العلماء عدم صحته، عدم صحته، وبعض المقول لا نعرف له أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الكتاب مثل دية المسلم. قالوا فهذا من الدليلان من الكتاب والسنة، يقتضي أن الكافر الكتابي إذا قتله المسلم وجب دفع الدية إليه كاملا كالمسلم سواء بسواء. ثم قالوا إنه لما أصبح ذميا في بلاد المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فتكون ديته مثل دية المسلم إذا اعتدي عليه. والذين قالوا إن الدية تكون على الثلث استدلوا بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه جعل دية الكتاب على الثلث من دية المسلم، وعلى هذا يقولون إنه تثلث الدية ولا يعطى على التسطير. وقالوا إن عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم وهديهم، فيصبح هذا الحكم لازما وسنة متبعة. والذين قالوا إن دية الكتاب على النصف من دية المسلم كما اختاره المصنف رحمه الله وقول طائف من السلف كما ذكرنا، استدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمي بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل الكتابي على النصف من عقل المسلم، أن عقل الكتابي على النصف من عقل المسلم. وهذا الحديث حسن إسناده غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية الكتابي نصف دية المسلم. وبناء على ذلك لما قال كتابي سمن اليهود والنصارى، فتكون ديتهم نصف دية المسلم، 50 من الإبل في ذكورهم و25 من الإبل في إناثهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، و500 دينار بالنسبة للذهب، و6000 درهم بالنسبة للفضة، و100 بقرة، و1000 شاة بالنسبة للبقية، و100 شلة على الثياب على القول بأن الحلل تدخل في أصول الديات. هذا الحديث هو أصح والقول به أرجح ويجاب أما ورد في القرآن في قوله تعالى فدية مسلمة، هذا مطلق، وجاءت السنة وقيدت، والقاعدة أن المطلق يشمل على المقيد، وكم قيدت السنة من إطلاقات القرآن وخصصت من عموماته وبينت من إجماله، فلا إشكال أن السنة تبين القرآن. ثانيا استدلال بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت عارض المرفوع والموقوف، فيقدم المرفوع على الموقوف، ويعتذر لعمر بعدم بلوغ لا يحتمل أنه لم يبلغه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرواية عن ضعفها بعض العلماء رحمة الله عليهم في كونه قضاء بالثلث الذي ذكروه. وعلى هذا يترجح القول الذي اختاره المصنف أن الكتابية ديته تكون على النصف من دية المسلم.
ودية المجوسي والوثني 800 درهم.
ودية المجوسي وهم عبدة النار، الذين المجوس هم عباد النار وهم وثنيون في الأصل ومشركون، ولذلك سوى الكتاب العزيز بينهم بين أهل مكة، قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا مبني على أن الروم غزوا الفرس وكان الفرس عبدا للنار مجوس، ففرح المشركون بانتصار المجوس على الروم، وحزن المسلمون لأن بيننا وبين أهل الكتاب أصل مشترك وهو الإيمان بوجود الله عز وجل، وهم أهل دين سماوي، نحن أهل دين سماوي، فبيننا وبينهم قاسم مشترك من هذا الوجه. ففرح المشركون بانتصار الفرس على الروم، ثم أخبر الله عز وجل أنهم من بعد غلبهم سيغلبون، وأخبر أنه إذا غلبت الروم الفرس فرح المؤمنون بنصر الله، وجعل انتصار الروم على الفرس نصرا من الله عز وجل، لأنهم أهل دين سماوي، والذي له دين سماوي أفضل من الذي لا دين له، وأفضل من الملحد وأفضل من المشرك من جهة أن له أصل، وهذه من ناحية أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، وهذه حكمة الشريعة الإسلامية. ومن هنا قال الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، مع أنهم كفار، لكن لما وجد القاسم المشترك بيننا وبينهم، فأنت حينما ترى أهل الأديان السماوية مثل اليهود والنصارى تجد أن أديانهم في الأصل فيها قواسم مشتركة، تجد مثلا اللاديني، تجد بعض الناس اللاديني إباحي، يرى الإباحية ويرى والعياذ بالله الفواحش والمحرمات أنها مباحة وأنه لا دين ولا خلق ولا قيم ولا تقاليد، فلما تأتي لليهود والنصارى تجد أنه أرحم من هذا الذي لا دين عنده، وهذا من جهة الفارق النسبي وليس من كل وجه، ولذلك تبغض من وجه وترى أصلا توالي فيه من وجه آخر. ومن هنا جعل الله عز وجل المحبة والفرح مبني على أصل وهو وجود القاسم المشترك، لأن المشركين شمكوا بالمسلمين حينما غلبت الفرس الروم، وبين الله تعالى أنه سيمكن الروم من الفرس، وجعل ذلك نصرا لأن الروم لهم دين السماوي كما ذكرنا. إذا ثبت هذا فالشريعة تفرق طبعا بين الاثنين، المجوس عبدة النار وهم وثنيون في الأصل، وثنيون والأصل يقتضي أن الوثني والملحد والمشرك دمه لا قيمة له، ليس له دية في أصل الشرع، هؤلاء الذين هم لا دين لهم لم تجعل الشريعة لهم دية في الأصل، لكن لو دخل المجوسي إلى بلاد المسلمين بأمان مستأمن، أو دخل كرسول عنده رسالة يريد أن يؤديها ثم قتله مسلم خطأ، فحينئذ يرد الإشكال، لأنه دخل إلى بلاد المسلمين بأمان وله أمان وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فلو أنه قتل خطأ مثلا في بلاد المسلمين، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقوا على هذا طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدية 800 درهم، وهذا القضاء لم يخالف فيه، ولذلك لم يرد شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض هذا القضاء، فوجب العمل به، ومن هنا عمل بهذه السنة وقال بها جمهور العلماء رحمة الله عليهم. من أهل العلم من قال طبعا بقي غير المجوسي، أو المجوسي إذا لم يكن له أمان وحصل قتل المسلم وخطف، هذا ليس له أصل، يعني ليس له دية في الأصل، وإنما هذا القضاء وقع في الأحوال التي يكون له فيها ذمة وعهد بين المسلمين. نعم.
ودية المجوسي والوثني 800 درهم،
هذا في أحوال الأمان. من أهل العلم من قال اختص الحكم بالمجوسي، وأما من عدا من الوثنيين من المرشدين هؤلاء لا ليس لهم شيء، لو أنهم مثلا لو كان والعياذ بالله مرتدا، أو أن شخصا ارتد عن الإسلام واستهزأ بالدين أو سب الله والعياذ بالله ثم ركب سيارته وصدمه مسلم فقتله خطأ، لا ضمان عليه إذا شهد عدول أنه قال كلمة الكفر وحكم بكفره، لا دية على قاتله، لأنه ليس له حرمة وليس له دية، وهذا بإجماع العلماء أن المرتد لا دية له، من مرتد إذا قتله المسلم خطأ أنه لا دية عليه، وهكذا إذا قتله عمدا، لكن الأصل أنه يرد إلى ولي الأمر وهو الذي يستتيبه كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الردة، لكن من حيث الأصل ليس لهذا عصمة عند الله وعند رسوله صلوات الله وسلامه وعند المؤمنين، ليس له عصمة، لأنه بردته قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. مفهوم ذلك أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سقطت عصمتهم ولا عصمة لهم، وإذا كان المقتول لا عصمة له فقد قدمنا أن الدية لا تثبت إلا لمعصوم الدم، وحينئذ يسقط اعتبارها. نعم.
ونساؤهم على النفس كالمسلمين.
ونساء أهل الذمة على النفس من ديات ذكورهم، كما أن نساء المسلمين على النفس من ديات ديتهم على النفس من ديات ذكورهم. المرأة ديتها على النفس، وهذا فيه مرفوع أثر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا مرسل عن سعيد بن المسيب صحيح، رواه مالك في الموطأ: عقل المرأة على النفس من عقل الرجل، وعليه يعني سواد الأمة الأعظم على أن المرأة ديتها على نفس دية الحر دية الذكر، وهذا هو السبب الثاني من النقصان، الأنوثة، أن يكون المقتول أنثى. السبب الثاني، السبب الأول الكفر، والسبب الثاني الأنوثة. فإذا كان المقتول أنثى فإن ديتها على النفس. ذكر الكتابية ثم قال كالمسلمين، فأشار إلى أصل المسألة، فالمرأة المسلمة إذا مات إذا قتلت خطأ فإن ديتها على النفس، وإذا قتلت عمدا أيضا ديتها على النفس، تشطر ديتها. وهذا كما ذكرنا حكى بعض العلماء الإجماع عليه، وخالف في هذه المسألة الأصم وابن علية، وخلافهم شذوذ، خلافهما شذوذ، وللأصم ابن علي شذوذات عديدة، يعني حتى خالفوا في أشياء منصوص عليها وخرقوا فيها إجماعات العلماء رحمه الله، ذلك لم يعتد بخلافهم. حتى إن الإمام ابن العربي رحمه الله الفقيه المشهور لما ذكر خلافة لما ذكر مشروعية الإجارة وذكر نصوص الكتاب والسنة الواضحة من الكتاب والسنة على أن الإجارة مشروعة، وكان الأصل يقول لا تجوز الإجارة لأنها بيع لمأدوم والمنفعة غير موجودة أثناء العقد، فشكك في جوازها مع ورود النصوص الكتاب والسنة، فقال الإمام العربي رحمه الله كلمة مشهورة ولم يخالف فيها إلا الأصم، فكان عن شرعها أصم. وهذا عند العلماء عبارات قد تكون ثقيلة في بعض الأحيان باب الأدب، لكنهم يريدون التسميع على المخالف حتى لا يقتدي به غيره، مثل قول الإمام أحمد عن أبي ثور في مسألة أكل الذبيحة إذا يذكر عليه اسم الله عز وجل، قال أبو ثور في هذا كثمه، ومع أنه يقول عن أبي ثور أعرفه بالسنة منذ 30 عاما، فيثني عليه هذا الثناء العظيم أنه إبراهيم الخالد بن يزيد الكلبي أبو ثور، ومع ذلك لما خالف في هذه المسألة هذا منهج عند العلماء وهو فقه الفقه، أنه إذا كان القول شاذا يشنعون فيه حتى تستبشع الناس اتباعه، وينسر طالب العلم، لأن بعض طلاب العلم عندهم قصور في الفهم، فلربما قرأ الدليل لهذا القول الشاذ المخالف للإجماع فاغتر به، لكن لو وجد التسميع من أئمة السلف والتقريع والتوبيخ صار أمرا زائدا عن المسألة. وهذا فقه الفقه، أنه ينبغي النصيحة لعامة المسلمين من ناحية، ولكن لا يقصد بها التحقير ولا يقصد، مع أن العلماء ذكروا خلافة واعتنوا بنقل قوله من باب التنبيه والتحذير من متابعته في شذوذه. على كل حال هذه المسألة خالف فيها الأصم بن علي، فقال أنها مثل الرجل، أن عقل المرأة كعقل الرجل، وهو خلاف من ذكرنا من السلف، حتى أن فتوى الصحابة وقضاءهم على ذلك، يعني على تفسير دية المرأة. إذا ثبت هذا أن دية المرأة نصف دية الرجل في المسلمين، كذلك في الذميين والكتابيين، فلو قتلت امرأة من اليهود يهودية أو نصرانية قتلها مسلم أو قتلها يهودي مثلها خطأ، أوجبنا نفس الدية عليه، أوجبنا عليه نفس الدية الواجبة في الكتاب، فيجب فيها 25 من الإبل، لأن دية الكتاب 50 ثم نصفها 25. نعم.
ودية قن قيمته
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: لو خلط في الدية بين الإبل والبقر والغنم فهل يلزم الولي قبولها أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. هذه دية مشكلة، هذه إذا خلط بين عند من يقول أنها كلها أصول ينظر إلى التقدير ويصححون هذا، واحد الأوجه عند العلماء رحمهم الله يرون هذا، يعني إذا كان دفع نصفها من الذهب ونصفها من الإبل صحة، لو شحت عنده الإبل ولم يجد كمالا لها وأخرج الباقي من الذهب والفضة قال يصح هذا، لأنهم يرون أنها أصول، يرون أنها أصول. وكذلك في حالات الاضطرار إذا لم توجد أصلا في البلد أو المدينة التي هو فيها فأخرج عدلها فإنهم يصححون هذا ويجزونه الله تعالى عنه.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا جرى في عرف القبيلة أن دية العمد يشترك فيها العاقلة فهل فيه حرج؟ أسابقكم الله.
لا، هذا خلاف شرع الله عز وجل. دية العمد لا تشارك فيها القبيلة لأن هذا يجرئ العصاة على سفك الدماء. العمد لا تشترك فيها القبيلة لأن العاقلة لا تحمل إلا الخطأ، وإذا أصلحت القبيلة تحمل تجرئ العصاة والمجرمين على سفك الدماء. لكن لو أن هذا القاتل تاب وأصلح واستقام فحبت القبيلة أن تقف معه لتوبة وصلاح هذا أمر آخر. أما عاصم مجرم قاتل سافك لدماء المسلمين، سفاك لدماء المسلمين، يقتل عمدا ثم تأتي القبيلة وتساعد في ذلك فهذا من الظلم، لأن هذا من الإعانة على الظلم، القبيلة ما تحمل، وهذا يقع فيها إحراجات، ويأتي مثلا شيخ القبيلة ومن القبيلة ويفرض على القبيلة، وإذا فعل ذلك فقد ظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الشريعة والإجماع منعقد على أن العاقلة لا تحمل إلا في الخطأ، إذا قتل خطأ، ما إذا قتل عمدا وجئنا نساعده فمعنى ذلك أننا نعينه على قتل المسلمين ولا يبالي، ثم هو لا يحس أصلا أنه قتل لأنه عفى الأولياء عن القتل، ثم قامت جماعته وقبيلته بجمع المال فلم يخسر شيئا. إذا أصبح الأمر بهذه المثابة لم يشعر بحرمة هذا الدم الذي سفكه، ولكن أن يحمل دفع هذه الدية إذا عفى أولياؤه، حمل دفع الدية وغلظت عليه الدية وبرئت منه قبيلته أن تعينه وتساعده، شعر لأنه منبوذ بجرمه وأنه مسيء بخطئه وأنه اعتدى حدود الله عز وجل بفعله، وحينئذ يصلح حاله ويكون أدعى إلى أن يستقيم. أما إذا كان كنا والعياذ بالله جنى جناية قد يعلم مثلا أن قبيلته تقبل شفاعتها إذا قتل فلان فيأتي ويقتل فلان، ثم يعلم أن القبيلة الأخرى لا تستطيع أن تطالب بالدم فيفرجون فيتنازلوا عن الدم، ثم يتنازلوا عن الدم دفعت قبيلته الدم، وهكذا يسترسل في الفساد وقتل الدماء وسفك الدماء المحرمة، هذا لا يجوز. ويجب على ولي القبيلة وشيخ القبيلة أن ينظر ما هو الأصلح وأن يتق الله عز وجل، فلا يحمل أفراد القبيلة إلا ما أمر الله عز وجل بتحميله إياه، وهو قتل الخطأ والعاقلة تعقل الخطأ ولا الخطأ ولا تعقل العمد، وهذا بإجماع المسلمين على أن العاقلة لا تحمل العمد. وعلى هذا فإن هذا الفعل إذا أصبح سنة في القبيلة فإنها سنة سيئة، ويجب تعليم هؤلاء وتذكيرهم بالله عز وجل وبيان الحق لهم، فإن إجماع العلماء على أن العاقلة لا تحمل إلا الخطأ، وعليه فإننا لو حملنا العاقلة العمد فقد خالفنا شرع الله عز وجل، وهي سنة سيئة ومعونة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فحرم الله عز وجل التعاون على الإثم والعدوان، فقد أثم بقتل النفس المحرمة واعتدى حدود الله عز وجل، وزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم المسلم البريء، والكعبة عظيمة الحرمة عند الله، ولدم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة، فهذه أمور مغلظة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور سفك الدماء المحرمة. وفي الأثر: لا يزال المؤمن في فسحة، لا يزال المؤمن في فسحة من أمره حتى يسفك دم حرامه. إذا سفك الدم الحرام والعياذ بالله فقد أوبق نفسه وأهلكها، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله عز وجل. فقال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات: الشرك بالله وقتل النفس المحرمة. فهذا يدل على حرمة الذنب هذا وعلى عظيم الذنب وقتل النفس المحرمة، فكيف يعان عليه؟ فهذا لا يجوز. إذا ثبت هذا فإنه ينبغي تنبيه هؤلاء وإرشادهم وتعليمهم. لكن نقول لشيخ القبيلة: جزاك الله خيرا عن الرحم وحبك أن تنصر أخاك، ولكن انظر في حال القاتل، إن وجدته عنده استعداد أن يتوب وحاله صلح واستقام ورأيتم أنكم تعينوه، فهذه حسنة منكم وأنتم تجيون عليها خيرا استصلاحا لحاله. لكن لا بد وأن يشعر بالجريمة التي فعلها والعظيمة التي أتاها، والله تعالى
أعلم. فضيلة الشيخ، إذا قتلت المرأة عمدا فهل التغليب يرد في ديتها؟ أفادكم الله.
إذا قتلت المرأة عمدا نفس الحكم، يعني التغليب يشمل الرجال والنساء، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي مجموعة من الرأنة وهي لأمي، وهي صدقة لوجه الله، يذبح ذكرانها ويوزع وتباع إناثها ويصرف منها على بقيتها. أحببت في استبدالها بغنم، حيث إن الغنم مرغوبة عند الناس وقليلة في مصارفها، أفتوني أثابكم الله.
صدر الصان أول الشهور.
عندي مجموعة من الضأن وهي لأمي صدقة لوجه الله، يذبح ذكران.
إذا كانت الأم قد حددت أو أوقفت هذا الشيء فلا يجوز العدول والتغيير والتبديل. لكن إذا قالت أن هذه صدقة في وصيتها لكانت ميتة وأوصت بهذا، وقالت في وصيتها النظر لمن يليها، فأنت انظر الأصلح إذا فوضت لك النظر. أما إذا حددت وقالت إن هذه الغنم أو هذا الضأن وقف أو مسبل يفعل به كذا وكذا، فالواجب على ولي هذا المال أن يتبع ما قالت وأن يبقى المال بعينه، أنه مخصوص بعينه بهذه الصدقة، فيبقى على حاله. والحمد لله الضأن فيه خير كثير وفيه نفع للناس، ولا شك أنه حتى أن التضحية به أفضل من المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، وهذا يدل على تفضيله بالنسبة للصدقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ضحى في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرن، فجعل الكبش ولم يقل كان كمن قرب مأزن، وهذا يدل على تفضيله في الصدقات. فلا تستهن بالضأن، الضأن في الخير، لكن المعز سبحان الله المعز فيه بركة، خاصة المعز الحجازي الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كنت أرعاه على قراريط لأهل مكة، وقال: عليكم بالأسود من فإن فيه بركة، وهو المعز الصغير الموجود في جبال الحجاز ويكثر، هذا فيه بركة. وأخبر عنه عليه الصلاة والسلام بذلك الحديث الصحيح، وهو في الصحيح الحديث، فهذا فيه بركة. لكن كونه في بركة من جهة النماء، ومثل ما ذكرت أنت في السؤال أنه أخف مؤونة وأكثر نسلا، هذا فعلا موجود فيه، لكن من ناحية فضل الشرع تفضيل الشرع فضل الضأن، ومن هنا قالوا إنه أفضل والأرشية به أكمل. وإذا كان هذا فيه مقصودة الصدقة فيبقى مالها على حاله. أما لو فوضت لك النظر وقالت: هذا الثلث أخرجوا منه سياها أو غنما واجعلوها على صفة كذا وكذا، فجعلت أنها شاء بغض النظر عن كوني ضأنا أو معزا، فالأمر إليك أن تنظر الأصلح والأنفع، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، من استنجى ثم وجد بعد ذلك نجسة في ثوبه فهل ينتقض وضوءه؟ أسابكم الله.
إذا استنجى ووجد النجاسة في الثوب، إما أن يغلب على ظني خروجها بعد الاستنجاء وقبل الوضوء، فحينئذ الوضوء صحيح ويغسل النجاسة وصلاته صحيحة لو صلى وهو لم يعلم بهذه النجاسة. متى؟ إذا كانت النجاسة موجودة ووقعت قبل الوضوء، مثل مثلا دخل الحمام الساعة الواحدة فاستنجى ثم خرج من الحمام ونسي أن يغسل النجاسة الموجودة في الثوب، مثل ما معه سلس أو تقاطر في البول، فهذه النجاسة قبل توضؤه وقبل طهارته، لكن ليس على وتر النقض، فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح، وكونه في الثوب وصلى ولم يعلم بها لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما نجاسة ثم خلعهما أثناء الصلاة ولم يعد الصلاة من أولها، فدل على أن من نسي النجاسة وصلى صلاته صحيحة. لكن إذا شك هل خرجت هذه القطرة قبل الصلاة فصلاته باطلة لأنه صلى بغير وضوء، أو خرجت بعد الصلاة فصلاته صحيحة، اليقين أنها خرجت بعد الصلاة، ولذلك يقولون في القاعدة ينسب لأقرب حادث، ينسب لأقرب حادث، هذه من فروعها هذه المسألة، أنه إذا شك في الخارج هل خرج قبل الصلاة فيجب عليه أن يحيد، أو خرج بعد الصلاة فصلاته صحيحة، أو طاف ووجدت المرأة دم الحيض ولم تدري هل خرج قبل الطواف أو أثناء الطواف فطوافها فاسد، أو خرج بعد الطواف فطوافها صحيح، تنسبه لأقرب حادث، لأن الأصل صحة طوافها وصحة الصلاة حتى تستيقن أنه خرج منها الخارج قبل الطواف أو أثناء الطواف أو أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، هذا من حيث الواجب عليه صلاته صحيحة حتى يتأكد أنه خرج منه ذلك بعد وضوئه وقبل صلاته أو أثناء الصلاة، فيجب عليه أن يعيد. الله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل ظل الدار حق لصاحبه يأثم من ينتفع به إذا تضرر صاحب الدار، ومثال ذلك كمواقف السيارات تحت المنازل في الظهيرة أسابقكم الله.
والله هذا أمر الحقيقة يحتاج إلى نظر. مالك الدار يملك أرضها وسماها ولا يملك ما خرج عن حدودها وسمتها، لكن الذي ذكره العلماء إذا تضرر بالوقوف في وجه بابه، يعني أن يأتي إذا كان الظل يأتي على جهة الباب فالضرر حينئذ من حيث خروج النساء وخروج الذرية وخروج الأطفال وخروج العجزة، يتضرر إذا جاء أحد ووقف على باب بيته لأن تنكشف عورته، وأيضا يتضرر بخروج نساء أمام الأجانب، فمن حقه أن يقول له لا تقف أمام باب داري، من حقه هذا. إذا كان الظل أمام الباب لا إشكال، إذا كان الظل في جانب آخر من جوانب البيت فهو يملك البيت ولا يملك ظله، لا يملك ظل البيت، ولذلك هذا الظل من سبق إليه فهو أحق، من سبق إلى هذا الظل فهو أحق به، لا يستطيع أن يمنع، لأن الظل ملك لله سبحانه وتعالى وهو من ظل الدار وليس للدار نفسها، ليس بمتصل بالدار ولا بفرع عن الدار ولا منفع ناشئة من الدار نفسها من سوء الفرع من أصله، وإنما جاء استتباعا بجريان الشمس على حسب قربها وبعدها من خط الاستواء في طول الظل وقصر واختلاف جهاته، وهذا أمر ليس مما يملكه الإنسان، وعلى هذا الأسوأ فيه والله أعلم أنه لا يملكه الإنسان، إنما إذا كان الظل على باب الدار فتحة الدار على حوش الإنسان مدخل الإنسان ومخرجه نعم يمنع، لكن يمنع لسبب آخر، أما المنافع التي من الدار نفسها في الأشياء المنفصلة فالأسوأ أنه لا يملكها صاحبها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل لدي مشكلة وهي عدم رضا والدي لي مهما فعلت وبذلت، فأواجه هذا الإحسان بالإساءة والسب، فلماذا تنصحني أسابقكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله العظيم أن يعينك وأن يرزقك رضا والديك عنك وأن ينزع ما في قلب أبيك عليك، أخي في الله أخصيك بالصبر، ومن صبر ظفر، وليس هناك أعظم للمؤمن بعد الإيمان بالله عز وجل من صبره على طاعة الله عز وجل، فأنت تخوض غمار رحمات الله ببرك لوالديك، واعلم أن أفضل ما يكون البر إذا وجدت صدودا وإعراضا من الوالدين فأبيت إلا أن تبر، فتحسن ويسيئه، وتكرمهما ويهيناك، وتعطيهما ويحرماك، فإذا كنت كذلك انصرف قلبك لله
ولم ينصرف لغيره سواء أو أحد سواه. انصرف قلبك لله لعلمك أن الله لا يضيع لك الأجر، فاطمأننت بالله ووثقت أن الله نعم المولى ونعم النصير، واستجبت لأمر الله عز وجل، وكأن لسان حالك يقول: يا رب إني أبر والدي وألتمس رضاهما وأقدم ما أوجبت علي في حقيهما، فأسألك أن تتقبل مني وأن ترضى عني. ثم بعد ذلك رضي أو لم يرضيا لم تبالي بذلك، لأنك تعامل الله وحده وترجو ثواب الله المطلع على الخفايا الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وكان الناس حينما نزل الوحي مبتلين بشرك الوالدين وكفر الوالدين، فيجاهد الوالدان الولد على الكفر والشرك، ومع ذلك تتنزل الآيات بالعظات البالغات والكلمات الصادقات تأمر ببر الآباء والأمهات. ووالداك على الإيمان والحمد لله، فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر فإن الله مع الصابرين، واصبر فإن الله يحب الصابرين. لا تعلم مقدار ما لك من الأجر، وكم من بار لوالديه قد ضحك الوالدان وسر الوالدان ببره فاغتر بسرورهما، وفاته شيء كثير من الإخلاص بسبب عطفهما وأنسهما. أما أنت فسلط الله عليك أن تدخل على الوالد عبوسا، وأن تدخل على الوالد سابا شاتما، فينكسر قلبك لله وتطمع في رحمة الله وترجو ما عند الله، فيستهزئ بك أبوك ويستهزئ بك والدك، ولكنك واثق أن معك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله لك خير من والديك ومن الناس أجمعين، ومن ولدك ومن الناس أجمعين. هل تريد أن يكون لك والداك وتحرم عظيم الأجر من ربك؟ ولكن كن على ثقة بأن كل الذي تفعله إن أخلصت فيه لوجه الله فإن الله لا يحرمك الخير ولا يحرمك الثواب والأجر. وهذه من بشائر الخير لولي الله المؤمن. ولذلك كم تجد في الوالدين، تجد في الولد، تحسن إلى أولادك فلا ترى إلا قلوبا كافرة للمعروف، تحسن إلى الزوجة فتجد قلبا منصرفا عنك لا يذكر معروفا ولا يعرف معروفا، وتحسن إلى طلابك وتحسن إلى تلامذتك وتحسن إلى جيرانك وإلى أقاربك فتجد الصدود والإعراض، فيزيدك الأمر إخلاصا لله عز وجل وطلبا لرحمة الله ومحبة لله وثقة بالله. وما ألذها من ساعات للمؤمنين والمؤمنات والمخلصين والمخلصات إذا تلذذوا بمعاملة الله ونسوا كل شيء سواه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والملوك غضاب. ماذا تريد من الناس؟ وماذا تريد من الجنة والناس؟ لك ربك الذي لا تخفى عليه خافية، لك ربك الحليم الرحيم الكريم العدل الذي أقام السماوات والأرض بميزان قسط لا يخيب شعره، ويقيمه يوم القيامة، يقيم ميزانه العدل. فإن كان مثقال حبة من خردل أتى بها وكفى به سبحانه حسيبا رقيبا. فاطمع في رحمة ربك وثق بالله وكن قوي العزيمة. وهذا ليس بخاص بهذا الأخ، بل هو منهج بكل مؤمن أنه إذا فعل الحسنة لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. هذا مقام المحسنين، هذا مقام الصابرين، هذا مقام الأقوياء الذين قوي إيمانهم وصح معتقدهم وسلمت عقيدتهم في ربهم فأسلموا لله صدقا وحقا، لا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا. تجد علماء السلف ودواوين العلم، الإمام البخاري رحمه الله حفظ للأمة رحمه الله برحمة الواسعة، حفظ للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الألوف من الأحاديث، وأصبح الناس يطعمون حتى في عقيدته، وتوفي رحمه الله برحمته الواسعة وهم يسبونه ويشتمونه، ويختلف فيه أهل السبرقند هل يدخل أو لا يدخل، وذلك لخلل عندهم في عقيدته. ولكن أبى الله إلا أن يزكيه ويطهر سيرته ويرفع قدره ويحسن جزاءه، فأبقى للأمة مشكاة عظيما اهتدى بها السائرون وصلحت بها أحوال المؤمنين، وسيلقى عند الله جزاءها وثوابها. لا تنتظر من الناس شيئا. الزوجة تعمل في بيت زوجها لا تنتظر مدح زوجها ولا ثناءه، والزوج يخدم زوجته ويقوم على أهلي وأولادي لا ينتظر إلا جزاء الحي القيوم الكريم سبحانه، والطالب مع شيخه والشيخ مع طلابه لا تنتظر إلا جزاء من الله، خاصة في أمور العبادات. هذا هو مقام المحسنين ومقام المخلصين، ألا تلتفت إلى شيء غير الله جل جلاله، وأن تطمع في رحمة الله، وأن تعلم أن الله إذا صرف عنك مدح المادحين وثناء المثنين تدخل على أبيك وأمك فتقدم مثاقيل الحسنات فتجابه بالسخرية والاستهزاء لأنك متدين أو صالح أو غير ذلك، ويدخل أخوك فلا يقدم إلا القليل الذي لا يذكر فإذا به يرفع إلى السماء، رفع في الدنيا ورفعت في الآخرة، وأعطي الدنيا وحرم الآخرة، وأعطيت الآخرة وحرمت الدنيا، والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا هذا أخلص لله وكن مع الله ولله وفي الله وأبشر بكل خير من الله. قال الحسن رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا تكلم، إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. فهذه الامتحانات التي يبتلى بها الإنسان، وهذا عام في جميع أمور الحياة، لا تنتظر، وهي وصية من يريد الإخلاص لوجه الله عز وجل. ومن ذاق لذة الإخلاص عرف هذا، أن الله له حكم في عباده، إذا أحب عبدا من عباده صرف عنه مدح الناس وكرهه إلى قلبه وجعله لا يفكر في مدح المادحين، فهو لم يفكر في مدح المادحين فضلا عن ذم من يذم، فتجده في مقام صدق عند رب العالمين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكما يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فالإخلاص هو سر الحياة وصلاحها وسعادتها وفلاحها، وللمخلصين جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، وسرور في الدنيا قبل سرور الآخرة، وهو السرور بالله وحده. فتأنس بالله عز وجل حينما تقدم للناس الخير وتقدم للناس البر، ولا تجد منهم حامدا ولا شاكرا، لأن الله عز وجل يريد أن يدخر لك ذلك كله. فهذه نعمة من الله عليك، فاستبشر بفضل الله وأحسن ظن بالله، ثبت الله قلبك وسدد قولك وعملك، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. سائلة انقطع، تقول انقطع الدم، دم النفاس عنها بعد 21 ليلة من النفاس، هل تصلي وتصوم أو تنتظر إلى 40؟ أثابكم الله.
إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر وهي القصة البيضاء والجفوف على أصح قولي العلماء، انقطع يوما كاملا فإن تصوم وتصلي فيه، ثم إذا عاودها لشقت، يعني أضافت الأيام الجديدة إلى 21 حتى تتم 40 يوما فتحكم بخروجها من نفاسها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل المسافر في رمضان إذا أفطر ووصل أهله بعد العصر هل يبقى على إفطاره أو يمسك؟ أسابكم الله.
يمسك بقية يومه. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم صيام يومي هذا في مقامي هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. هذا الحديث دل على أن من كان مفطرا لعذر وانقطع عنه العذر وجب عليه الإمساك لحرمة اليوم، وهو أصل عند جمهور العلماء رحمه الله على أن المسافر إذا قدم المدينة أنه يمسك بقية يومه ويكتب له أجر ذلك الإمساك، والله تعالى أعلم. فأنا لا يتقوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والمسافر إذا رجع من السفر انقطع في لأنه ليس على سفر، ومن هنا رجع إلى الأصل وهو الإمساك، وأجره مكتوب، ولذلك يلتزم بهذا الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: حلفت بالله وأردت أن أكفر عن هذه اليمين المنعقدة، فصمت يومين وفي اليوم الثالث أفطرت جهلا مني بأن الصيام يجب أن يكون متتابعا، وفي اليوم الرابع أكملت الصيام، فهل يجزئ ذلك؟ أسابكم الله.
أولا لا يجوز لك الصيام إلا إذا كنت عاجزا عن الرقبة، عاجزا عن إطعام عشرة مساكين وكسوتهم أو الكسوة. إذا عجزت عن هذه الخصال الثلاث وأنت مخير بينها، حينئذ تصوم ثلاثة أيام متتابعة، ويجب عليك أن تعيد هذا الصوم، لأن التتابع لازم في صيام كفارة اليمين على أصح قولي العلماء لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذه القراءة طبعا شاذة، والمراد بالشذوذ انفرادا عن قراءة المعتبرة، لكن نسخت تلاوة وبقيت حكما. والقراءة الشاذة يجوز العمل بأحكامها، لأنها لا تثبت قراءة ولا يشترط فيها، ليست للقراءة والتعبد بقراءتها، وإنما لحكمها، وحكمها لا يشترط فيه التواتر، ولا يشترط فيه أن تكون القراءة غير شاذة. فالصحيح أنه يحكم بها ويعمل بها، ولذلك يجب عليك قضاء هذه الثلاث، لأن التتابع لازم، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نشتري مصاحف وأضعها في الحرم واغفر لله عن شخص ميت وآخر حي أسابكم الله؟
هذه المسألة فيها جانبان. جانب الأول بيع المصاحف وشرائها، اختلف فيه العلماء، الجمهور على جواز بيع المصحف وشرائه، وكره الإمام أحمد رحمه الله ذلك، وهو محفوظ عن بعض السلف، حتى قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. لكن الصحيح أنه يجوز بيعه كمذهب الجمهور، ويجعل الانعقاد على الصحف والورق وليس على كلام الله عز وجل، لأن كلام الله لا يباع ويشترى. وأشار بعض العلماء إلى ذلك بقوله في خواص القرآن: ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي. فالجمهور على كراهية ذلك وصحة البيع. إذا ثبت هذا فيجوز شراء المصاحف، فإذا جاز شراؤها بقيت مسألة الصدقة بها، إذا قرأت وانتفع بها، وهكذا كتب العلم، تشتري كتب علم وتضعها في مكتبة أو مسجد على أن ثواب قراءتها لك أو لوالديك الأموات، فهذا لا بأس به ولا حرج، لأن الصدقة عن الميت ثبت النص بها كما في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري جعل سعد رضي الله عنه حائط الخراف، وهو بستان له، جعله صدقة على أمه بعد موتها، فدل هذا على مشروعية التصدق عن الميت بالأمور التي ينتفع بها، سواء كانت دينية أو دنيوية، فالدينية أعظم أجرا وأعظم ثوابا. ولذلك يجوز أن تتصدق ببئر الماء وثلاجة الماء والكتب العلمية في مسجد، أو تشتري لطالب علم كتابا يقرأه تنويه عن والديك أو عن ميت لك، فهذا مما تؤجر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.